بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال وذلك الترتيب والهيئة قد يقع على وجه الصواب وقد يقع لا على وجه الصواب. أنه قدمنا الكلام في الدرس السابق على أن الكسب والنظر والفكر والانتقال من الأمور الحاضرة أنه هذا أخذنا قوله وكثيرا ما يكون الوجه الذي ليس بصواب شبيها بالصواب أو موهما أنه شبيه بالصواب. أنه بينا بأن التفكير يحتاج إلى ترتيب ويحتاج إلى هيئة وحتى يتألف بالنتيجة من هذا الترتيب ومن حصول هذه الهيئة أنه تتألف صورة واحدة تكون كاشفة عن المطلوب. وبينا أن الترتيب وحصول الهيئة إما أن يكون ترتيبا وحصولا أنه للهيئة أنه في التعريفات من قبيل تقديم الجنس وتأخير الفصل بحيث تحصل منه هيئة نافعة من الحد أو من الرسم تكون كاشفة عن المطلوب، هذا بالنسبة إلى الحدود. وأما بالنسبة إلى القضايا فقلنا أيضا تحتاج إلى ترتيب وتحتاج إلى هيئة، والترتيب فيها هو أن يكون وضع كل من الوضع والحمل متناسبان، يعني أحدهما يقتضي الآخر أو أحدهما مناسب للآخر وتحصل منهما هيئة. وأنه الهيئة التي تكون أنه رابطة بين الموضوع والمحمول هي الكم والكيف والجهة. وكذلك بالنسبة إلى القياس قلنا أنه يحتاج إلى ترتيب ويحتاج إلى هيئة، والترتيب فيه هو وضع المقدمات بالنسبة إلى المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى بحيث تكون موضوعة بنحو متناسب. وأما من جهة الهيئة فإنه تتألف منهما هيئة على أحد هيئات الضروب المنتجة، فجميع هذه أنه الترتيبات التي أنتجت لنا هذه الهيئات إنما تكون هيئات إما أن تكون صائبة إذا وفقنا في أداء الترتيب وفي أداء والحصول على الهيئة بحيث يكون تأليفا بالنتيجة، لأن يعني قلنا بأن الغاية والهدف من الترتيب وحصول الهيئة هو التأليف ما بين هذه المعلومات الحاضرة لدى الذهن للوصول إلى المطلوب. فإما أن تكون قد ألفت بترتيب وهيئة صحيحة، وإما أن تكون قد ألفت بترتيب خاطئ أو هيئة خاطئة. المصنف هنا في هذه العبارة أراد أن يشير إلى هذه الوجوه بحيث قال وكثيرا ما يكون الوجه الذي ليس بصواب شبيها بالصواب أو موهما أنه شبيه به، أي شبيه بالصواب، موهم أنه شبيه بالصواب. فبعد أن بين بأن هناك ترتيبا وهيئة قد تكون على نحو الصواب وقد لا تكون على نحو الصواب، بين بأنه الصواب منها ماذا يكون والذي يكون بعيدا عن الصواب من هو من حيث المصداق، والذي يكون أبعد بمرتبة ثالثة ما هو. وعبر عن هذه المراتب الثالثة أنه وجه الصواب بقوله وكثيرا ما يكون الوجه الذي ليس بصواب شبيها بالصواب، فالصواب إذن هو مرتبة من المراتب، يعني قال شبيها بالصواب الذي هو مرتبة من المراتب وقدم ذكره فيما سبق كما بينا في مقدمة الدرس. والآخر ماذا يكون المرتبة الثانية؟ الذي يكون شبيها بالصواب، أنه له نحو ارتباط وله نحو علاقة مع الصواب بوجه من الوجوه على ما نبينه تفصيلا، فسماه المصنف بالشبيه بالصواب. وأما بالنسبة إلى المرتبة الثالثة أنه لا يكون صوابا ولا يكون شبيها بالصواب، بل يكون بعيد عن الصواب وعن شبيه الصواب، لذلك عبر عنه بالموهم بالشبيه بالصواب، أنه موهما بالشبيه بالصواب. فثلاثة مراتب أنه تعرض لها المصنف من خلال هذه العبارة. طبعا هنا على طريقة لأنه نركز بالبدء على بيان مفردات عبارة المصنف ثم ننتقل إلى مرادات الشارع، فأنه نرجع إلى عبارة المصنف فقط أنه قال وكثيرا ما يكون الوجه الذي ليس بصواب شبيها بالصواب، وهذا واضح العبارة. أو موهما أنه شبيه به، أو موهم أنه شبيه بالصواب. هذا أنه أو موهما أنه شبيه به، أنه يعني أرى بأن الشراح قد يعني في أكثر كلماتهم، أنه كما في شرح أستاذنا أيضا والظاهر من شرح المحقق الطوسي، أنه هكذا يعبرون عن هذه العبارة أو موهما أنه شبيه بالصواب، يعبرون عنه بالشبيه، بالشبيه بالصواب. يعني مو عندنا الصواب أنه من الهيئة ومن المادة، وعندنا ماذا؟ أنه شبيه بالصواب المرتبة الثانية، بغض النظر عن المصادق، فقط نريد أن نحلل عبارة المصنف. وعندنا شبيه بالصواب أنه يشبه الصواب من وجه ويبتعد عنه من وجه آخر. وعندنا مرتبة ثالثة اللي عبر عنها المصنف الموهمة، أنها أنه شبيه به. هاي شبيه به، شبيه بالصواب، هذه الها أم شبيه بالشبيه بالصواب؟ فيوجد احتمالان، أنه موهما أنه شبيه به أي بالصواب، وموهما أنه شبيه به أي شبيه بالشبيه بالصواب. فتفسيران يعني هكذا أنه يمكن أن تؤخذ من العبارة. وعندما أنه نبين المصادق نستطيع من خلالها أن نفهم أنه مراد المصنف ما هو في هذه العبارة. هذا بما يتعلق في عبارة المصنف. فنأتي إلى أنه تحليل المصادق وبيان المرادات في هذه المراتب الثلاث. أما بالنسبة إلى الصواب الصواب وما عداه، أنه قلنا بأنه حيث أن المنطق والانتقال من المعلومات الحاضرة إلى المطالب، يعني الانتقال من المبادئ إلى المطالب، يحتاج إلى هيئة صحيحة ويحتاج إلى مادة صحيحة. فإذا الصواب والشبيه به والموهم أنه شبيه به قد يكون أنه بالصورة فقط، وقد يكون بالمادة فقط، وقد يكون بالصورة والمادة معا. فثلاثة أقسام، يعني صواب من حيث الصورة فقط ننظر له، وصواب من حيث المادة فقط ننظر له، وصواب من حيث الصورة والمادة. وهكذا بالنسبة إلى الشبيه بالصواب إلى هذه الأقسام، والموهم أنه شبيه بالصواب. ومن الملحوظ أنه بما يتعلق بالنسبة إلى أنه المواد الأولى، أنه التصورات، المواد الأولى التي هي التصورات المفردة، أو أنه أجزاء القضية التي ترجع بالنتيجة إلى مفردات. قلنا أنه بينا الكلام فيما سبق في البحث عن التأليف وما يقتضيه التأليف من الترتيب والهيئة. قلنا بأنه المواد الأولية التي هي عبارة عن تصورات محضة، أنه هذه لا يقال لها أنها صائبة، أو يقال لها أنها ماذا؟ خاطئة، لا تنسب إلى الصحة والخطأ، لا تنسب إلى الصحة والخطأ بالنتيجة، لأنها ليس من شأنها، إذ أنه الصدق والكذب والصحة والخطأ إنما يتعلقان بأنه بالقضايا، يتعلقان بما هو بعد المفردات، يعني بالمركبات. فلذلك قصر المصنف هنا أنه الكلام في مناقشة الصواب والشبيه بالصواب والموهم أنه شبيه بالصواب، أنه قصر البحث فيه على مناقشة الصورة والمادة، أو الصورة والمادة معا، إما بالقياس فقط وما هو على شاكلته، وإما بمقدماته القريبة. ومن هي مقدماته القريبة؟ القضايا. فيعني سيقتصر البحث ها هنا على هذين البعدين. هذا عفوا أغا محمود، إنكار نمي كوني شون باتريش تمام شو
ريكوردن.
خب، فلذلك أن المصنف سيقتصر بالبحث عن القياس من حيث المادة ومن حيث الصورة ومن حيث المادة والصورة، يعني الهيئات التصديقية، أو يقتصر على موادها القريبة التي هي عبارة عن القضايا. فنأتي أنه نبين مصادق هذه أنه المناقشات الثلاث بالنسبة إلى ما يتعلق بإذا لاحظنا الصورة. ف فإن الصواب أنه من التصديقات ماذا سيكون بالنسبة إلى الصورة؟ الصواب من هيئات التصديق، أنه عندما نتكلم بالصورة بالنتيجة نتكلم بالهيئة، يعني بتعبير ثاني. فما هو الصواب من هيئات التصديقات؟ الصواب من هيئات التصديقات هو القياس، إذ أنه كما تقدم أنه مرارا عندكم سواء في منطق المظفر أو في جوهر النضيد، بأن القياس أنه ينتج يقينا، فينتج يقينا لأن هيئته يقينية الإنتاج، لأن هيئته صائبة لا مجال للخطأ فيها من حيث الهيئة، بعد القياس أنه بأي شكل من أشكاله. فهذا بالنسبة إلى القياس، بالنسبة إلى الصائب من حيث الهيئة أو الصائب من حيث الصورة. أما بالنسبة إلى الشبيه به، يقال أن هذا شبيه بالقياس، فمن هو الذي يكون شبيه بالقياس من حيث الهيئة، مو من جميع الحيثيات، وإنما كلامنا في الهيئة فقط. فالشبيه بالقياس هو الاستقراء. هسه لماذا أنه الاستقراء أنه ليس صوابا على شاكلة القياس؟ هذا من جهة. ولماذا أنه لما نزلوه عن الصائب من الهيئات التصديقية جعلوه شبيها بالقياس؟ لابد أن نعرف هذين الأمرين. أما بالنسبة أنه ليس بصائب لأنه لا ينتج الحق يقينا، وإنما كما تقدم بأن القياس غاية ما يؤدي هو أنه المقدار التصديق الظني ولا يرتقي. ها؟
استقراء.
الاستقراء أنا ماذا قلت؟ القياس؟ لا، الاستقراء بعد بقرينة المعنى أنتم تحملون اللفظ أو تغيرون اللفظ، لأن هذا اللفظ لا يحمل أصلا. فالاستقراء أنه لا يعطي مقدارا من التصديق إلا بمقدار التصديق الظني، فلذلك نزلوا عن مرتبة الصائب. وأما بالنسبة إلى أنه شبيه بالقياس، فلماذا الاستقراء شبيه بالقياس؟ الاستقراء شبيه بالقياس من جهة، يعني نعبر عنه بالطريقة التي عبر عنها المحقق الطوسي، أن القياس والاستقراء كلاهما انتقال بين الكل والجزئي، بين الكل والجزئي، مو من حتى أنه تشكلون، أنه انتقال بين الجزء والكل. لكن كل ما هنالك القياس انتقال من الكل إلى الجزئي، والاستقراء انتقال من الجزئي إلى الكل، وهذا أنه نحو من التشابه بينهما، أن كلا منهما يسير ما بين الكل والجزئي، فيجعله شبيها به من حيث أنه مبدأ، ليس من حيث المبدأ، وإنما من حيث طبيعة ما يتكى عليه من أنه مقدمات، أنه مقدمات كلية ومقدمات جزئية، مقدمات عامة ومقدمات خاصة، هكذا فيكون شبيها به من هذه الجهة. ويمكن أن يقال أنه أصلا، يعني بتعبير آخر غير تعبير المصنف، وإن كان هو يرجع غير تعبير الشارح، وإن كان هو يرجع إلى أنه تعبير الشارح، بأنه الاستقراء هو في طبيعته ماذا؟ يعني بالنتيجة هو ينتج أو لا ينتج؟ ينتج، وإن كان إنتاجه ظني ولكنه ينتج. وعندما قلنا أنه ينتج إنتاجا ظنيا لوجود خلل فيه، واضح؟ هسه القياس أنه ينتج إنتاجا يقينيا إذ لا خلل فيه، إذ الملازمة في جميع أشكال القياس واضحة، وإن كان بعضها قريب إلى الطبع وبعضها ليس بقريب، ولكن بالنتيجة الملازمة حاصلة، فأنتج إنتاجا يقينيا. الاستقراء لماذا لم ينتج إنتاجا يقينيا؟ إذا نريد أن نعبر تعبيرا منطقيا، يعني
باعتبار أن أحد المقدمتين لا تفيد قطعا،
أنه يوجد خلل في بعض مقدماته، لأن الاستقراء إحنا مو هكذا فقط تتبع جزئيات ونصل أنه إلى حكم كلي، صحيح وهذه طبيعته، ولكن بالنتيجة إذا نريد أن نعبر عنه نعبر عنه بشكل مقدمتين. فمثلا نقول الإنسان، إحنا نريد نعرف حكم من أحكام الإنسان، فماذا أصنع بالاستقراء؟ أنه أذهب وأتتبع أفراد الإنسان، زيد وعمر وبكر وخالد إلى آخره، ما أتمكن منه من استقراء أفراد الإنسان. فلما أستقرأ أفراد الإنسان وأنا أريد أن أبحث عن الإنسان ماذا أقول؟ أولا أقرر مصادقه، هذا معنى الاستقراء، أقرر مصادقه، أتثبت من مصادقه، أتعرف على مصادقه، فأقول الإنسان زيد وعمر وبكر وفلان وفلان إلى آخره. خب زيد أتي إلى مقدمة أنه ثانية، أنه لما تفحصت زيد وعمر وبكر إلى آخره من أفراد الإنسان ماذا وجدتهم؟ مثلا وجدتهم جاهل، يعني غير متعلمين، فأقول في مقدمة ثانية زيد وعمر وبكر ووائل إلى آخره من أفراد الإنسان جاهل، فصارت عندي مقدمة أولى ومقدمة ثانية، لا نعبر عنها صغرى وكبرى، أو نعبر لا إشكال، نعبر مقدمة صغرى وتحديد الموضوع، ومقدمة كبرى معرفة حكم الموضوع. فأقول الإنسان زيد وعم وزيد وعمر جاهل، فماذا تنتج عندنا بعد حذف الحد الأوسط اللي هو زيد وعمر اللي عرفت حكمهم بالاستقراء؟ أنه بعد أن أحذفهم تصبح عندي الإنسان جاهل هكذا، أو الإنسان يأكل الطعام دائما، أو الإنسان إلى آخره من الأحكام الصادقة أو الأحكام الكاذبة بغض النظر، فتنتج عندي نتيجة. هذه النتيجة لنأخذ مثلا أي نتيجة كانت، أنه هذه النتيجة نقول ظنية، نسأل لماذا هي ظنية؟ هل لخلل في مقدمتها الصغرى أم لخلل في مقدمتها الكبرى؟
كبرى
ها؟
الكبرى الصغرى.
هذا بيناه في منطق مظفر، ولكن مو بهالطريقة هذه، وإنما بطريقة كانت أبسط، ولكن بينا أنه ما المشكلة وأين تقع
في الصغرى.
المشكلة في الصغرى أم في الكبرى؟ يعني نرجع إلى المقدمتين، الإنسان زيد وعمر وفلان وفلان من الناس، وزيد وعمر وفلان وفلان جاهل، فالنتيجة ماذا تكون؟
الإنسان جاهل.
تكون الإنسان جاهل، أين المشكلة؟
الثانية صحيحة، الثانية صحيحة، زيد وجهال لهم فعلا، أنت رأيتهم جهال.
لا لا لا
الكبرى
صحيح، ولكن الإنتاج ونسبة الكلية
قل استنتاج، بل هو الاستنتاج خطأ، ولكن الاستنتاج خطأ من أي المقدمتين؟
الصغرى
في الصغرى.
هذا
مراد الشيخ صحيح، ولكن أنه يجعله صغرى أو كبرى هنا صارت المشكلة، أنه بالنتيجة أنه الإنتاج ظني لوجود مشكلة في الصغرى، أنه الإنسان مو فقط زيد وعمر وبكر الذي تفحصتهم، حتى إذا علمت صفتهم ماذا تقول؟ تقول أنه تحكم على الإنسان برمته، فكل إنسان جاهل، أنه هؤلاء بعض. هذا كيف عبرنا عنه إذا تذكرون في منطق مظفر؟ كلكم أنتم حاضرين منطق مظفر معانا، السيد لا ما كان موجود. هكذا عبرنا، قلنا بأن الاستقراء فيه حالتان، فيه حالة المصادق التي تفحصناها والحكم عليها حكما يقينيا، لأنك أنت رأيته أو سمعت به بعد بحسب طريقة الاستقراء، رأيته أنه جاهل لا يحسن العلم، وبهذا المقدار التفحص والتتبع بمقدار المصادق هو يقيني يقيني الحكم، واضح؟ بغض النظر عن الأخطاء، إذا توجد أخطاء هذا خارج عن العلم، لكن إذا كان الاستقراء صحيح فهذه الأفراد المستقرأة حكمها صحيح يقيني. لكن أين وقع الخطأ؟ وليس الخطأ في الكبرى، عندما قلت زيد وعمر وبكر ماذا؟ أنه جاهل، ماكو مشكلة. فالتتبع الاستقرائي ماذا؟ أنه صحيح من جهة معرفة حكم المستقرأ، الأفراد التي وقع أنه وقعت تحت تتبع الاستقراء. المشكلة هو في تعميم الحكم، هذا إذا ذكرنا هكذا عبرنا،
كيف نعمم الحكم؟
أنه المشكلة في تعميم الحكم، تعميم الحكم عندما تقول الإنسان جاهل أنت جعلت كل الإنسان جاهل، تعميم الحكم أنه تعميم الحكم بهذه الطريقة انتقال من معرفة بعض أفراده والحكم على جميع المفهوم الشامل لتلك الأفراد. هنا إذا تأتي بالنسبة إلى الكبرى لا تجد فيها خلة، أنه يقينية الحكم، أنه زيد وعمر وفلان وفلان جاهل، هي هذه الكبرى. الصغرى أنت ماذا جعلتها؟ جعلت الإنسان هو هذه الأفراد، والإنسان ليس هو هذه الأفراد، هذه بعض أفراد الإنسان وليس كل أفراد الإنسان. فلذلك يقولون بأن الاستقراء هو عبارة عن قياس مختل الصغرى. مختل الصغرى
ما احنا عندما نقول انا انسان جاهد معناه كل انسان جاهد. المشكله يقع هنا، احنا في الكبرى جعلنا الجهل او نسبنا الجهل الى الانسان.
لا، في الكبرى نسبنا الجهل الى زيد وعمر وفلان وفلان
في الكبرى.
بلي، نحن هكذا رتبنا القياس. الانسان في التتبع حتى احدد موضوعه زيد وعمر وفلان وفلان، وزيد وعمر فلان وفلان ماذا؟ جاهلون. هذه الكبرى، وهذه الكبرى يقينية أصلا. هؤلاء المصادق ليسوا بعلماء، هذه صادقة ويقينية الصدق إذا كان التتبع تتبعا صحيحا بأداة من الأدوات المعرفية الصحيحة كالحس مثلا، تتبع صادق هذا ويقيني. فلذلك قلنا بأن الاستقراء فيه جنبة يقينية وفيه جنبة ظنية. الجنبة اليقينية والجهة اليقينية هو الأفراد المستقرأ حكمها يقيني إذا كانت صادقة، والجنبة الظنية هو تعميم الحكم إلى المفهوم الجامع لهذه الأفراد، كما قلنا في هذا القياس الإنسان جاهل. هنا المشكلة، واضح؟ فلذلك قالوا بأن أنه الاستقراء عبارة عن قياس مختلل، فهو قياس بالنتيجة من حيث الهيئة والاختلال فيه في الصغرى، واضح؟ ولكن فيه اختلال في الصغرى، والاختلال في الصغرى هين نوعا ما، فلذلك جعلوه شبيه بالصواب لا يلتفت إليه عادة، أنه يخفى الخطأ في الصغرى عادة. أما الكبرى لأن عمدة الحكم عليها فملتفت إليها لأنها هي السبب المباشر للإنتاج فيلتفت إليها، أما الصغرى فتخفى، فلذلك أنها خفية على الأذهان فصار شبيه بالقياس. أما بالنسبة إلى الموهم أنه شبيه بالقياس، من هو؟ قالوا التمثيل. التمثيل، وأنه شبيه، أو عفوا أنه موهم بأنه شبيه بالصواب، أنه لابد أكو لابد أنه توجد جهة جعلت هذا التوهم يقع، وهي جهة الاشتراك، وهي جهة الاشتراك. أما أن التمثيل لماذا أنه إنتاجه إنتاج ليس بيقيني حتى نخرجه عن الصواب أصلا؟ لابد أن نسأل هذا السؤال كما فعلنا في الاستقراء، أنه لابد أن نسأل لماذا هذا ليس بصواب، لأن إنتاجه ضعيف. أما بالنسبة إلى الاستقراء فإنتاج ظني، بالنسبة إلى التمثيل إنتاجه ماذا؟ أضعف من الظن الذي لو صح التعبير عنه نعبر عنه أنه بالإنتاج الاحتمالي، أنه يعطي احتمال، وحتى أنه يعني الذي يكون أضعف من الظن، لا نستطيع أن نصدق بهذه القضية، وإنما نستطيع أن نحتمل هذه القضية ولا نصدق بها، فإذا هو ليس بصواب. من جهة طبيعته تعطي احتمال فقط وتفيد مقدار تصديق احتمالي لا ظني ولا يقيني، فليس كالاستقراء وليس كالتمثيل من هذه، ليس كالاستقراء وليس كالقياس من هذه الجهة. أما أنه لماذا شبيه، السؤال الثاني، أو موهم أنه شبيه، لماذا أنه موهم أنه شبيه؟ إذا نريد أن نعبر بالتعبير الثاني اللي هو بغض النظر عن تعبير المحقق الشارح، يعني التعبير الثاني الذي صنعناه في الاستقراء، ماذا نقول؟ نقول أيضا في الذي صنعناه في الاستقراء بلي، ففي التمثيل ماذا نصنع نحن؟ نشبه هذا بهذا، لكن لا مجرد التشبيه أنه ونكتفي، لا لا، لابد أن نعبر عن هذا التشبيه بمقدمة أولى ومقدمة ثانية ونأخذ النتيجة. يعني مثلا أقول هذا الماء متغير لونه وطعمه وريحه، وهذا الماء نجس لأنه متغير ماذا؟ اللون والطعم والرائحة، فهذا الماء نجس، يعني مثال الأصول المشهور، فهذا الماء نجس، هذا وجه التشبيه، أنه هذا متغير اللون والطعم والرائحة، وهذا متغير اللون والطعم والرائحة، وهذا قد قال لي الرسول مثلا، لأن احنا جايين نمشي على قياس أبو حنيفة بعد ما نقول إمام، قال لي الرسول أنه نجس، فإذا هذا حيث أنه يشبهه من حيث أنه متغير اللون والطعم والرائحة فهو نجس. أفرض الرسول ما ذكر وجه أو سبب التغير أنه بالنجاسة، هكذا يعني من باب حتى نقرب المثال، ولا لا يخفى على أبي حنيفة ولكن من باب التمثيل، أنه متغير فهذا متغير فهذا نجس، ماذا صنع؟ أنه إذا يريد أن يرتبه ويفهمه إلى الآخر يقول هذا الماء متغير لونه وطعمه ورائحته، وكل متغير في لونه وطعمه ورائحته نجس. النتيجة أحذف الوسط مع الوسط فينتج هذا نجس. أين الاختلال هنا؟ الاختلال في الصغرى، لا هذا متغير لونه أو طعمه أو رائحته، لونه وطعمه ورائحته متغير فعلا. ها هنا وكل ما تغير لونه أو طعمه ورائحته فهو نجس. هنا الاختلال في الكبرى، أنه من قال لك أن كل من تغير لونه أو طعمه ورائحته فهو نجس؟ لعله تغير بلون وطعم ورائحة البرتقال مثلا، مو أنه بالنجاسة. يعني هو هذا لم يرد يعني كمثال، ولكن من باب التقريب ليس أكثر. فمن هذه الجهة وقع أنه الإنتاج احتمالي، لأن الكبرى لا دليل عليها لا من استقراء ولا من قاعدة أنه عقلية.
لكن الشيخ الله يضيف نص هذا، يقول هذا متغير مثلا متغير لونه بماذا؟ بملاقاة نجاسة. وكل ما هو متغير بملاقاة النجاسة نجس.
هذا صحيح بلي صحيح. هذا بعد لماذا؟ لأنه أنه الكبرى جئنا بها تعبدية، أنه كل ورد عندنا أنه كل ماء غيرته النجاسة في لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس.
هذا منصوص العلة.
منصوص العلة بل. إحنا نفرض المثال غير منصوص العلة. نفرض المثال غير منصوص العلة. ولا لو كان منصوص العلة لصار ماذا؟ صار قياسا بعد. يخرج عن أنه
التمثيل. نعرف الكلية بعد.
ها؟
ونعرف منصوص العلة بعد نعرف الكلية.
نعرف الكلية بعد.
لا نحتاج إلى استقراء الكلية.
ها أحسنتم. فهكذا يكون منصوص العلة فيكون قياس في حقيقة.
نعرف لماذا في الاستقراء نحن والتمثيل نجعل صغرى وكبرى على أنها طريقة مستقلة للتصديق غير القياس.
ما عرفت السؤال يعني شلون؟
يعني نحن نأتي التمثيل ونأتي بصغرى وكبرى.
خوب.
على الرغم من أنها طريقة مستقلة عن القياس في.
أي طريقة التصديق. مستقلة عن القياس، ولكن إذا تريد أن تبينها، إذا تريد أن تعبر عنها، نحن هكذا قلت. نعم القياس والاستقراء والتمثيل من حيث الطباع في ذاتها متغير. في ذاتها متغير. لكن من حيث التعبير. ومن حيث أنه البيان الإثباتي أنه تستطيع أن ترجع الاستقراء والتمثيل إلى القياس بهذه الطريقة.
طيب شيخنا عفوا سؤال ثاني، بل في القياس إذا تذكرون هذه الشبهة المستعصية في المنطقة.
بلي.
خب الاستقراء يعني حسب جواب الشبهة يعطي يقين، لأنه استقراء عندنا مبني استقراء
إذا كان تاما يعني
مع معرفة العلة أكو استقراء مع العقل.
وقاله أنه حتى الشيخ في محلها أنه هذا بالنتيجة إذا كان من هذه الموارد فماذا يكون؟ يكون قياسا في الحقيقة.
شيخنا بس
ذكر الشيخ هنا يرجع إلى القياس في الحقيقة.
أي أحسنت في تلك المواد
يرجع إلى القياس. حتى التمثيل إذا كان منصوص العلة يرجع إلى قياس باعتبار أن العلة هي الحد الأوسط، كما أن هناك في أمثلة أنه الاستقراء التي ضرب أنه ثلاثة أو أربعة منها كل واحدة منها إذا تدقق فيها أنه مذكور علته، مذكورة علته يعني مذكور الحد الأوسط، فبالنتيجة ماذا يكون؟ يكون أنه قياسا بعد لا يبقى على طبيعة الاستقراء، وإنما ينقلب من طبيعة استقراء إلى طبيعة قياس، وهكذا في التمثيل. فإذا أنه التمثيل ليس بصواب من جهة أنه لا يعطي درجة من الدرجات التصديقية سوى الاحتمال، وأنه موهم بأنه شبيه بالصواب لأنه يمكن إرجاعه والفهم منه أنه قياسا يكون مختلا في الكبرى. فإذا من حيث الهيئة يمكن أن يرجع إلى القياس من حيث الهيئة. نعم يوجد اختلال في مادته الكبروية، الاستقراء يشبه القياس من حيث الهيئة في مرحلة التعبير، ولكنه مختل في مادته الصغرى. فلذلك أنه قلنا كل منهما ليس بصواب، وإنما الاستقراء شبيه بالصواب والتمثيل موهم أنه شبيه بالصواب. خب الشارح هكذا عبر، ماذا قال؟ على وجه بيان أن التمثيل موهم أنه شبيه بالقياس، يقول لأنه وجه الشبه الذي أنه علمناه بالجزء والذي صار سببا لانتقال الحكم من هذا الجزء إلى هذا الجزء. هذا وجه الشبه، أنه قد يفهم منه البعض أنه حاصل في كل فرد فرد، أنه قد يفهم منه البعض أنه حاصل في كل فرد فرد. وهذا تعبير ثاني عن الكبرى، أنه نحن قلنا بأن التمثيل يعتمد على كبرى غير مثبتة. الشارح ماذا عبر عن الكبرى غير مثبتة؟ الكبرى خو تشمل كل الأفراد، واضح؟ أنه ماذا عبر عنها؟ عبر عنها أن وجه الشبه أنه الممثل قد يتوهم أنها هذا الوجه وجه الشبه ساري في جميع جزئيات الأخرى، فلذلك صنع منه أنه علة، صنع منه حكما كبرويا، صنع منه حكما كليا من هذه الجهة. فلما قال هذا الماء متغير لونه وطعمه ورائحته، وكل ما تغير، هذا وجه الشبه اللي هو كان مع الجزء الآخر الذي كان مع الجزء الآخر. هذا وجه الشبه لما علم به أنه هناك في ما كان معلوم الحكم علم بوجوده، فتصور أنه موجود في كل فرد فرد وينقل الحكم إلى كل فرد فرد. هكذا بهذه الطريقة عبر أنه المحقق الشارح عن الاختلال في الكبرى. فإذا أنه من حيث الصورة الشبيه أنه الصواب هو القياس، والشبيه بالصواب هو الاستقراء، والموهم بأنه شبيه بالصواب هو من؟ هو التمثيل. هسا أنه هذا التعبير موهم أنه شبيه بالصواب أو موهم أنه شبيه بالشبيه بالصواب، هذه اتركوها بعد أن نكمل جميع المصادر. خب، بالنسبة إذا لاحظنا المادة وحدها أنه من هو الذي يكون صوابا بالمواد، ومن هو الذي يكون شبيها، ومن الذي يكون موهما، أيضا المصادر الثلاثة تجري فيها. فالذي يكون أنه الصائب من المواد، من هو الذي يكون صائبا من المواد لا شك ولا ريب فيه أنه القضايا الواجب قبولها، لا من حيث المادة وليس من حيث الهيئة. عندما نقول قياس هذا تعبير في الهيئة، لكن في المادة لا، أنه بعد نعبر تعبيرات راجعة للقضايا. فمن هو الذي يكون أنه صوابا لا احتمال للخطأ فيه؟ هو اليقينيات أو الواجبات القبول، واضح؟ اللي هي إما أن تكون ضرورية في نفسها أو نظرية مستدل عليها أنه باستدلال يرجع إلى ضروري بالنتيجة، اللي هي الواجبات القبول. فالصائب من المواد هو الواجبات القبول. وأما بالنسبة إلى الذي يكون شبيها بها، يعني شبيه بالواجب القبول نصدق به، الذي يكون شبيها بها هو المسلمات والمقبولات والمضمونات، المشبهات، عفوا المسلمات والمقبولات والمضمونات. أيضا نرجع إلى هذين السؤالين، أنه لماذا هذه ليست بصواب؟ بحيث أولا خل نسلم أولا أنها ليست بصواب، فلا بد أن نسأل هذا السؤال، لماذا أنها ليست بصواب؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لماذا جعلتموها شبيهة بالصواب، يعني في مرتبة قريبة من الصواب؟ أما بالنسبة إلى ما يتعلق بالسؤال الأول، لماذا أنها ليست بصواب؟ لأنها لا تفيد اليقين ومحتمل فيها الخطأ، أما اليقينيات غير محتمل فيها الخطأ أصلا، أو واجبات القبول عفوا غير محتمل فيها الخطأ، على ما أخذتموه أنه كيف لا يحتمل فيها الخطأ، لكل صنف من أصنافها أنه يوجب التصديق بها، إما تصور الطرفين معها أو قياساتها معها وإلى آخره من أنه من التوجيهات التي ذكرت. لا الأخص هنا نتكلم، بلي أنه تقدم هذا في الدروس التي لم تحضروها. أنه اليقين بالمعنى الأخص. فلماذا أنه بالنسبة إلى المسلمات والمقبولات والمضمونات أنه ليست بصائبة؟ نقول لاحتمالية وجود الخطأ فيها، أو أنها لا تفيد اليقين. هذا من جهة. لماذا جعلتموها شبيهة بالصواب؟ ما هو وجه الشبه بينها وبين ما هي صائبة؟
في الترجيح للطرف دون الآخر.
بالنسبة نحن نأتي إلى الوظيفة التي تؤديها هذه القضايا أو هذه المواد، المسلمات والمقبولات وماذا؟ والمظنونات. ما هي الوظيفة التي تؤديها هذه القضايا من حيث المواد؟ ها أنه صنع الاعتقاد، صنع اعتقاد. ففي المسلمات أنه نصنع اعتقاد، أنه في المقبولات نصنع اعتقاد، وفي المظنونات أنه على ما في الخطابة أنه أقلها نجعل تصديقا وأنه قبولا لحق ما. واضح الفكرة؟ وهذا قريب من الوظيفة التي تؤديها واجبات القبول، من جهة أن واجبات القبول تفيد عين الحق، تفيد عين الحقيقة، تفيد عين الصواب. هذا يفيده ولكن برتب يعني مشتركة معها من جهة أنها ناظرة إلى الحق، تلك ناظرة إلى الحق لإثباته، هذه ناظرة إلى الحق من جهة أنه إقناع الغير به أو دفع الشر عنه أو هذا بالنسبة إلى المسلمات. ماذا نقول؟ أنه بالنسبة إلى المسلمات الذي يستعمل في الجدل الدفاع عن الحق، بالنسبة إلى المشورات أيضا يستعمل في الجدل الدفاع عن الحق، بالنسبة إلى المظنونات التي تستعمل أين؟ في الخطابة، أنه غرضها الإقناع، إقناع الآخرين بالحق. فمن هذه الجهة أنه الحق منظور إليه في هذا القسم الثاني كما كان منظورا إليه في القسم الأول، فهي شبيهة به من هذه الجهة، شبيهة به من هذه الجهة. هذا بالنسبة إلى الصواب والشبيه بالصواب. وأما الموهم، أنه الموهم بأنه شبيه بالصواب، الموهم أنه شبيه بالصواب أو شبيه بالشبيه به،
ولو كان ناظرا والهدف هو تحصيل الجزم ولكن بالنتيجة ولا يفيد
الموضوعات، اللي هي فقط أنه صنف واحد يذكرونه أنه المشبهات، ولكن أي مشبهات؟ التي تشبه المسلمات، يعني الشبيهة بالمسلمات، الشبيهة بالمسلمات. الشبيهة بالمسلمات
الشبهات بالأولية،
ها؟ لا مو
موضوعات وافتراضات.
أي موضوعات وافتراضات؟
بالقضايا
موضوعية
يعني
الشبيهة بالمسلمات. هي الشبيهة بالمسلمات ما هي موردها؟
لا بس
أنه عندنا قضية مسلمة وعندنا قضية شبيهة بالمسلمة. شنو يعني قضية مسلمة وشبيهة بالمسلمة؟
المسلم
المشهور، المسلم ما تسالم عليه الناس، واضح؟ ما تسالم عليه الناس أنه مجموعة كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، ما على ما أخذناه أنه من التقسيمات السابقة، هذا المسلم بين الناس، بحيث أنه نقابله بماذا؟ بالقبول، نقابله بالقبول ونأخذه على نحو المسلم. خب أما بالنسبة إلى الشبيه بالمسلمات، أنه يشاكله في الصورة ولكنه ليس بمسلم من حيث الدقة، أنه يشاكله في الصورة، يعني مثلا أنه شبيه بالمسلمات هذه
المشاغبات،
هاي تستعمل في المشاغبات، لكن هي نفس الشبيهة بالمسلمات ما هي؟ يعني مثلا عندنا هذه العبائر التي فيها ضمائر وفيها أسماء إشارة وأنه فيها حذف وفيها تقديم وتأخير، هذه التي أخذتموها في اللغة ودرستموها، ما درستم بلاغة أو لم تدرسوا؟ هذه أنه توجب خلل في المعنى أو لا توجب، وتوجب تعقيد في المعنى أو لا توجب التعقيد، اللي هو أحد مخلات الفصاحة البلاغة، أنه توجب تعقيد في المعنى أو لا توجب، توجب تعقيد في المعنى، بحيث الناظر لها أنه ماذا؟ أنه الناظر لها يتحير أحيانا، يأخذ هذا المعنى أم يأخذ هذا المعنى، بسبب حذف ضمير، بسبب اسم إشارة غير معلوم المشار إليه من، بسبب تقديم أو تأخير، بسبب حذف ما، وإلى آخره من الأسباب المذكورة في كتب البلاغة. فهذه الخلة التركيبية في صورتها اللغوية توجب أنه ظهور تعدد في ظهور معناها. فأحيانا المتكلم ماذا يصنع؟ أنه يصنع تغيرات لحكمة يريدها ويريد الوصول إليها، أنه يصنع تغيرات في ألفاظ القضية بحيث يجعل السامع لها أنه يشتبه عليه المعنى، فيظن أنه أراد أن يعبر عن معنى مسلم من المعاني المسلمة الموجودة بين الناس يغير فيها. يعني مثلا كهذا الشخص الذي جاء به في زمن أحد الخلفاء، قصة يعني كانت ذكرها لنا الأستاذ ونقلها أحد الشراح، يعني هم قرأتها أيضا في لما كنا ندرس بلاغة، أنه جاء به إلى أحد الملوك الذي كان من طرف أبناء الجماعة، وكان يعني في ظرفه أنه يعاقبون يعني من هو مخالف للأول أو للثاني حتى أنه تصل إلى حد السجن أو القتل. فجاءوا بشخص وأحرجوه أمام هذا القاضي، فقالوا له أيهما أفضل، أنه علي أم علي أفضل أم أبو بكر أفضل؟ فهو لا يستطيع يعني اعتقاده مع أمير المؤمنين، فلا يستطيع أن ينكر هذا، وفي نفس الوقت لا يريد من أجل أمر بسيط أنه الأفضلية ليس واجب أن يعني ليس حرام، يعني أنه ممكن التقية فيها، أنه بخلاف البراءة أنه ممكن التقية فيها اللي هو إنكار الأفضلية مثلا، أفضلية علي عليه السلام مثلا. فما هذا كان ذكي وبليغ، فماذا قال للقاضي؟ قال الأفضل من كانت ابنته تحته، أو تحته عفوا، من كانت ابنته تحته، فهو باعتبار أنه يعني يعيش في ضمن أجواء ماذا؟ في ضمن أجواء أهل الجماعة، فعندما يسمع هذه الجملة ما الذي يتبادر؟ أنه منها إليه، أنه أبو بكر. ليش؟ لأن ابنة أبو بكر كانت تحت الرسول صلى الله عليه وآله. أما هو في ضميمة نفسه من أراده؟ من كانت ابنته، يعني ابنة الرسول تحته، يعني تحت علي عليه السلام، فيكون علي هو الأفضل. لكن حيث أن هذا يعيش في أجواء أهل سنة، وكثيرا ما تتردد في أذهانهم أفضلية أبو بكر، وهذا مرتكز في أذهانهم، فلما يسمع هذه الجملة ماذا يتبادر إليه؟ يتبادر يعني ينصرف إليه، كما درستموه أنه يصير عنده انصراف، أنه ابنة أبو بكر تحته، أنه الرسول صلى الله عليه وآله فهو أفضل من هذه الجهة. فهذا شاغبه، يعني بالنتيجة مكر معه في الكلام. فهذه شبيهة بمسلمة كان يعتقدها أوساط أهل الجماعة، ولا زالوا يعتقدونها، أنه يعتقدون، فلما تلقيها يتبادر منها هذا المعنى. فهذه مو مسلمة، وإنما شبيهة بالمسلمة، تعطي وجه شبه، أنه تعطي معنى من المعاني التي تفيده قضية مسلمة أخرى، مو نفس هذه القضية، بحيث هاي لما يقرأها الشيعي أول ما يتبادر منهم من كانت ابنة، يعني من كانت يعني أمير المؤمنين ابنة الرسول تحته. أما إذا كان من أهل الجماعة وتحت هذا الظرف يتبادر أبو بكر لأنه ابنته تحت الرسول. فهكذا، واضح الفكرة؟ فهذه مو أنها صنف من القضايا المنطقية، لا، وإنما فيها ضرب من التحيير، بحيث أنه إذا أردت أن تستعمل هذا الصنف من القضايا تستعملها بنحو تشبه مسلمة من المسلمات، فسموها شبيهة بالمسلمات، وتستعمل في المشاغبة على ما سوف يأتي. فالموهم أنه فالموهم بأنه شبيه بالصواب هو من الشبيه بالمسلمات من هذا النحو الذي يعني يتلاعب بظاهر القضايا. وهذا القرآن منه آيات محكمات وأخر متشابهة، يعني هذه متشابهات ماذا؟
شبيهة
بالمكامات. لا، مو من قبيل المشاغبات هنا في القرآن، لا، هو يعني حتى نعطي الصناعة أنه عنوان هذا يتبع القاض، يتبع القاض، أنهم يعني تشبه الشبيهة بالمسلمات من جهة ماذا؟ من جهة تعدد معناها، هذه المتشابهات تعدد معناها، يد الله فوق أيديهم لا ندري اليد العادية أم يد غير عادية، أنه جاء ربك والملائكة صفا صفا، كمجيئنا هذا المادي أم له مجيء آخر، يعني متعدد المعنى هكذا. فمتعدد المعنى أنه إذا جعلناه في أحد معانيه يشبه المسلمات فنقول شبيه بالمسلمات، ويستخدم لمثل هذه الأغراض التي تسمى بالمشاغبة، وهو قصد المراوغة والتهرب من شيء ما. فهذا شبيه أنه بالشبيه بالصواب. لماذا؟ أنه ما هو بالنتيجة وجه الاشتراك مع أنه
فيه شبه الجزم واليعتقاد، السامع يعتقد ويجزم بشيء، والحال هو لا يجزم بشيء هو حقيقة واقع، يجزم بشيء مشبه عليه،
ها يجزم بشيء خلاف الواقع المراد من هذه القضية بهذا المعنى. فهي أصبحت موهمة أصلا، مو أنها شبيهة بالصواب، إذ لا صواب فيها بالنسبة إلى هذا القاضي. هذه القضية التي تكلمها هذا الشخص بنيته وبالمعنى الذي، لأنها متعددة المعاني، ها هو تورية بالمعنى الذي يريده هذا الشخص الماثل أمام القاضي، هذه لا تكون فيها حق أصلا بالنسبة إلى القاضي، وإنما هي باطلة بالنسبة إلى القاضي، فلا حق فيها، ولكن شبه عليه الأمر فصارت موهمة أنها تعبر عن حق، فصارت من أنه بعيدة الشبه عن الحق فجعلت بالمرتبة الثالثة، وهي الموهمة بالشبيه بالصواب. هذا أنه ما نستطيع أن نتعرض إليه بمقدار الصورة وحدها وبمقدار المادة وحدها، وفي المطلب التفصيلات يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.